الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن الخلق والعلم وسد لنا أبواب فضلك واجعل علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. دعينا في الأسبوع الماضي إلى باب المعفوات، والمعفوات موضوع عني به كثير من العلماء، بل ألف فيه كتب ورسائل، ومنها كتاب معفوات ابن عماد رحمه الله تعالى. هذه المعفوات هي مظهر من مظاهر التيسير في أحكام الشريعة الإسلامية، وفيها من رفع الحرج ما يظهر من خلال شرحنا لهذا الموضوع إن شاء الله. ولكن ليست المسألة مجرد رغبة في التيسير، وإنما هو تيسير منضبط يعود إلى قواعد سأشرحها إن شاء الله تعالى وإن أعانني الله سبحانه. لذلك قال: يستثنى من موضوع النجاسات ينجس الماء القليل أو الكثير، كثير إلى ذا تغير القليل بمجرد ملاقات النجاسة وغيرها من السوائل مهما كانت كثيرة. تستثنى مسائل لا ينجس فيها قليل الماء ولا كثير غيره وقليله بملاقات النجاسة، منها ما لا يدركه الطرف. إذا كانت النجاسة التي أصابت الثوب أو البدن أو المكان قليلة بحيث لو أمعن النظر إليها، لو أمعن المرء النظر إليها لرأى، ولكن لو أنه نظر إليها عابرا لما لفتت نظره لقلة هذه النجاسة، رذاذ بسيط جدا، نقاط قليلة جدا، فهي لا تكاد تلفت النظر في قلتها، ما لا يدركه الطرف أي البصر المعتدل. فهذا الحجم من النجاسة، هذا المقدار من النجاسة لا يؤثر إن كان من غير مغلظ، من غير كلب والخنزير، وكان قليلا عرفا، يعني النظر إليه يرى أنه قليل ولم يغير، كان من حيث الكثافة أيضا لم يغير الماء، لم يغير صفة الشيء ولو تغيره قليلا، ولم يحصل بفعله، لم يحصل بفعل فاعل. طبعا سيرجع هذه المسألة إلى قاعدة. أما الشروط فلنعد إلى تعداد الشروط. ما لا يدركه الطرف أي البصر المعتدل، شريطة أن لا يكون من أن لا تكون النجاسة مغلظة، وهنا النجاسة مغلظة من هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد من حليب، وكان مقدار النجاسة قليلا عرفا بالإضافة إلى كونه لا يدركه الطرف، ولم يغير لونا ولا رائحة، لم يغير وصف الشيء الذي أصابه، ولم يكن بفعل فاعل، يعني ما تعمد ذلك، ليس هو الذي تعمد، وإنما رشاش أصابه هذا الثوب أو هذا الأضواء أو هذا المكان. لماذا كان هذا المقدار من النجاسة معفوا عنه؟ قال: لأن الشريعة الإسلامية بنيت على رفع الحرج، بنيت على رفع الحرج، ومثل هذا المقدار من النجاسة الاعتراض عنه ليس من اليسير بمكان. والقاعدة الشريعة تقول في كتاب الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول سبحانه: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فالاحتراز من مثل هذا الأمر ليس من اليسر بمكان، فلذلك كان معفوا عنه. ثم أتى بصورة المتن لم يشر إليها. لو فرضنا أن هذا الرشاش القليل الذي لا يدركه الطرف كان منتشرا لو اجتمع بموضع واحد لرآه الإنسان وللفت نظره، لكنه ذرات متبعثرة. قال ولو كان بمواضع متفرقة لو اجتمع لرؤية لم يفعل. يعني هذا بشاش إذا كان منتشرا على مساحة واسعة، لو قدر أنه اجتمع في موضع واحد لكان ملفتا للنظر، عندئذ لا يفعل. هذا الأمر يظهر بالنسبة للدم. دول الدكاترة أحيانا يعني يجيهم مريض ف بسبب الجرح، بسبب إجراء بعض المعالجات، تأتي نقاط قليلة من النجاسة على ثوب الطبيب من الدم، لكن قليل جدا يعني. نقول إن هذا بحسب القاعدة معفونا، لكن في 3-4 نقط صغيرة جدا هنا، 3-4 نقط هنا، 3-4 نقط هنا، يعني منتشر على وسائل. لو اجتمعت لشكلت مقدرا يلفت النظر ولرؤية البصر المعتاد لا يفعل. النوع الثاني من المعفوات هو أيضا لمشقة الاحتراز عنه، ولدليل نصي فيه. قال ميتة لا دم لها سائل. بالمصطلح المعاصر يقولون ليست من ذوات الدم الحار، يعني لو أنك جرحتها لما سال منها دم. زرطة بدنا نمشي، دبوت، الخنفس، الصرصور، هذه الحشرات وبالإضافة إليها السام الأبرص، الوزغ وأمثالها مما ليس له دم سائل، ليس له دم سائل بأصلهم. البعوضة أحيانا تجي تتغدى على أو تتعشى على بشرتك اللطيفة، فإذا أدركتها بتنتقم أنت من هذه مصاصة الدم، تناثر دمك من جسمها وليس دمها. دمك غذاء لها، لكن هي بحد ذاتها ليس لها دم سائل، فلا يغير هذا النصف. أقول ميتة لا دم لها سائل في أصل خلقها، لذلك قال إن شق عضو منها في حياتها. ويلحق شاذ الجنس بغالبه، يعني لو فرضنا نوع من الحشرات شذ عنه نقول يلحق ببقية النوع نفسه، يعني يعتبر ليس له دم سائل، أو كان له دم سائل نعتبره له دم سائل وإن لم يكن له دم. وما شك في سيل دمه، أنت لم تستطيع أن تميز يا ترى هذه من ذوات الدم الحار، لها جهاز دوران معالجة كأجهزة الحيوانات الأخرى أم لا. قال لو حكم ما يتحقق عدم سيلان دمه ولا يجرح. الغزالي قام نشوفه نجربه، لكن الشيخ هنا آثر أن يغلب على العفو. سنبين القاعدة من أين بدأت. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم، أو إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ينقله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دوران، وإنه ليتقي بالذي فيه الداء. هذا حديث صحيح، ولسنا بحاجة إلى أحد ينال من معنى الحديث، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر الذي لا سبيل للعقل المجرد أن يحيط به هو نوع من الإعجاز النبوي. أدركه أهل العصر أم بينكم. بغض النظر عن هذه الناحية، سنبدأ بتحليل الصورة. إذا سقط الذباب في إناء أحدكم، إناء فيه طعام، قال اغمسه ثم أخرجه وارميه. غالبا إذا غمس الذباب في هذا الإناء شو يصير فيه؟ يموت. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإلقاء هذا الطعام، أو هذا الشراب أو هذا الحساء أو هذا الزيت، مع أن الغالب أن يموت الذباب بغمسه بهذا الإناء. فإذا عد ذلك مستندا للعفو عن الحشرات التي لا دم لها سائل إذا سقطت من تلقاء نفسها في الماء. لكن أيضا اشترطوا لذلك شروطا. الشرط الأول أن هنقرأ الكلمة أن ننسى الشروط. قال كذنبر وعقرب ووزغ ونمل ونحل وبق وقراد وقمل وبرغوث وخبوساء وذباب. وأتى بالدليل فقال لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم لغمسه فيما وقع فيه، لأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، وغمسه يفضي لموته كثيرا، أي يغلب أمره يموت. فلو نجس لما أمر به وقيس به يعني عليه سائر ما لا يسيل دمه فيعفى. لكن اشترط وضع لذلك قيدا، القيد الأول أن لا يغير ذلك من وصف الماء إلا إن غيرت. يجوز سقطت حشرة وصلى فترة من الوقت فتحللت، أو يعني أدى وجودها في الماء إلى تغير رائحة الماء. أنا أذكر قصة ذكرت أكثر من مرة، العصفور الحقيقة لم يكن سائل، لكن إن استأجرت مرة بيتا وبعد يومين ثلاثة شعرت البيت في رائحة غريبة سيئة، فظنيت إنه من المجاري. فتحت الماء، كل ما أفتحت الماء رائحة تزيد، استغربت. فصعدت إلى سطح البيت، جديد مستأجر، كان وصل لي أسبوع مستأجر. صعدت إلى سطح البيت وجدت إنه البرميل مكشوف وقد سقط عصفور صغير فيه. العصفور غير رائحة برميل ماء كامل. رجعنا بقى للبيت له، غيرنا ثيابنا ووصلنا، إنه من أسبوع بعتقد إنه غالبا يكون رائحة من أسبوعين نجس الماء. فاضطرينا إنه نغير بقى ثيابنا ونغير نغسل كل أجسامنا. هذا جرب. فلو فرضنا أن حشرة لا دم لها سائل سقطت في الماء فغيرت صفة من صفاته، ولو تغيرا يسيرا بعض التغير فلا عفو إذ لا مشقة، ولو زال تغير نحو الماء بها طور على احتمال فيه، يعني مختلفوا فيها. كذلك لا هم هذه المسألة مختلفة فيها. فبعض العلماء قال إذا زال التغير وعاد إلى طبيعته زال حكم النجاسة عملا بالأصل. وفريق آخر قال ما دام تنجست، وهذا ليس من الماء ليس من النقوات وضعيف، فإنه لا يعود إليه وصف الطهر مطلقا. المعتمد أصلين، أحد الفريقين عمل بأصل العفو والفريق الآخر عمل بأصل الوصف وصف النجاسة. ما تغيرت معنى ذلك تنجس، فهل يزول التنجس بزوال الرائحة إذا كان قليل ما قليل وكان مائع؟ هذا فريق. فريق الآخر قال بما أن الأصل هو العفو وقد زال موجب الاستثناء من العفو فإننا لا نقبل هذا الأصل. تمام؟
إذا كان الماء ما
إيه إذا زال التغيير بيطلع.
لو كان كثير
ولو ها
لأنه كثير. ظهرت الرائحة وزالت الرائحة تلقى نفسها ما إنه جمعنا.
خلاص ما هو ما كثير لا ينجز ما هو كثير إلا إذا تغير إذا زال التغير زال تنجز. نعم هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني كذلك لا يعفى إذا طرحت هذه الحشرة التي لا دم لها سائل. إذا واحد مسك البقة أو ذبابة ورماها في كأس ماء شو صار الكأس؟ بكل حالة تنجس، لكنه في الحالة التي سقط فيها كان معفوا عنه، ولكن عندما رماها الرجل بنفسه في الماء فقد تنجس الماء ولم يعفى عنه، لا يصبح معفوا عنه. أو طرحت لكن استثنى قال وليس منشأها ليس نشأها من الماء. أما إذا طرحت وهي حية، إذا طرحت ميتة فلا يعفى، أما إذا طرحت وهي على قيد الحياة ثم ماتت فإنه يظل معفونا عنها. أو طرحت وهي ميتة ومنشأها من الماء فإنه يعفى عنها. وهناك من لم يقل بالعفو فيما إذا طرحت مطلقا، لذلك قال كما افترضوا كلام الشيخين لكن خالفهم كثيرون ولعل المصنف تبعهم، لأنه عندما قال طرحت أطلق ما فصل، التفصيل كان من الشارح من حجر رحمه الله. ومن المعفوات هذا واضح فيه معنى التيسير وسنعيدها إلى قاعدتها. فمهرة تنجس ثم غابت، واحتمل ولو احتمالا ضعيفا أنها ولغت في ماء كثير راكد أو جار، لأنه إذا فم الهرة تنجس سبيل تطهيره وأن تلغ في ماء كثير، تغسل تمامه تشرب يعتبر ذلك غسلا بفمها وتطهيرا لها. ثم غابت واحتمل ولو على بعد ولوغها في ماء جار أو راكد كثير أو صبي كان أم يلعبهم تعرف أنه نجس وغاب، غاب له شي ساعة ورجع، كثير احتمال وارد أن يكون أمه نظفته. وكذلك الصبي إذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته، وكذلك مثلهما كل حيوان طاهر وإن لم يعم اختلاطه بالناس، فإذا عاد ولغ في ماء قليل أو ماء لم ينجسه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين هذا الأمر وبين العفو في قضية الهرة، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الاحتراز عن الهرة أمر ليس من اليسر بمكان في حياة البيوت القديمة، البيوت الجديدة يعني إلى حد بعيد الاحتراز عن الهرة ممكن، الطابق عندك ما نجيبه طب إذا ما أزمت الله بتم بقى صحيح؟ أنت بتمجو. نعم بالبيوت العربي كانت الهرة يعني تتسور الجدار وتجد عندك بتسلم عليك الصحة وتلاقي عطيني الطعام بدي أكل، هذا شيء معروف. النبي صلى الله عليه وسلم وصفها قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ليس من السهل عليك أن تحترز من الهرة، فأن تأكل حيوانا ما فيتنجس فمه طبعا هذا خلاص الأصل في الأشياء الطاهرة لا تتنجس، تنجس فمها بيقين. إذا لم نقل بأن فمها يدخل بولوغها بالماء الكثير معنى ذلك أنه لا يجوز أن تقترب منك هرة ولا أن، وإذا اغتاب من بيتك هرة فأي شيء وضعت فمها عليه تنجس، هي مشكلة طويلة. يجوز تجي تعضلك إيدك تشرب ماء الكأس تبعك، يجوز يعني أكثر من هيك يعني تشرب من البرميل نفسه يكون نصف برميل، هذا نصف برميل مطهر ما بتنجس، مظبوط ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسر في هذه المسألة. فغدا يتنازع هذه الصورة أصلا. قال الأصل الأول هو الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما كان نجسا الأصل أن يبقى نجسا حتى تثبت طهارة. وأصل آخر الأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة عارضة، ومن المحتمل أن تكون هذه الجرة قد أتت ماء كثيرا، محتمل ولو احتمال بعيد، فهذا الاحتمال يقوي الأصل البعيد اللي هو الأصل العام، الأصل في الأشياء الطهارة، فييسر الأمر بها. والذي رجح هذا الجانب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لن نقرأ العبارة أول: وكذلك الصبي إذا تنجس ثم غاب واحتمل طهارته، ومثلهما كل حيوان طاهر وإن لم يعم اختلاطه بالناس، فإذا عاد وولغ في ماء قليل عاد بعد احتمال ولوغه لماء كثير ولو احتمالا ضعيفا أو ماء لم ينجسه. وإن كان الأصل بقاء فمه عن النجاسة لأن احتمال الطهر قوى أصل طهارة نحو الماء، فلم يؤثر فيه أصل بقاء النجاسة. الماء الوارد هذا اللي عندك القليل الأصل هو أنه طاهر، وجاء مشكوك في نجاسته، فغلبنا الأصل القديم على الاحتمال الوارد. نعم، فلم يؤثر فيه أصل بقاء النجاسة، إذ لا يلزم منه التنجيس مع اعتضاد أصل الطهر بطاهر، فكان أقوى. الحقيقة هذا دليل عقلي يؤيده دليل نقلي آخر، وهو حديث إنا من الطوافين عليكم والطوافات. أمين لك غاب فترة يحتمل فيها أن يكون قد ولغ في ماء كثير بالنسبة للهرة. ليش ما يعني انت عامله ايش اسمه نقاط تفتيش على اطراف حديقتك؟ انا عم بحكي لك شيء ثاني، وعم اقول هو الاحتمال احتمال ضعيف. عامل حراسه على ابواب الحديقه تبعك، عملنا جواز سفر شيء، عملنا منع مغادره، معناها بتقدر تنط من شجرة لشجرة لشجرة، تطلع من حديقتك لحديقة ثانية، لبرميل إلى أسطوح الجيران، للقرية الثالثة، للنهر اللي ماشي قدام على بعد 100 متر 200 متر من حديقتك، وبتجي بتلعب من هناك. ما بتجي في شيء من هذه النهر إلا إذا كنت عامل أنت نقطة الحدود من المبادرة. نحن عم نقول وغابت واحتملها أبدا. شوف ظاهرة التيسير فيها واضحة لرفع الحرج، ولأنها ليس من اليسر المكان أن تطلق الحكم بنجاسة. نظافة تمها هذا نظافة موضعية، بس النظافة الشرعية بدها تيجي تلعب بماء كثير. ومنها ولا يضر في احتمال طهر فم الهرة كونها تلعق بلسانها. اي جواب؟ لان الماء يرد على جوانب فمها فيطهره كوروده على جوانب الاناء المتنجس، اما اذا لم يمكن ذلك فانه ينجس ما ولغ فيه. اذا كنت انت بقى حابسها والحيطان عندك عاليه واحتمال خروجها من الحديقه غير وارد اصلا، والحديقة ما فيها ماء كثير، نلبس طفيل. النتيجة إنه إذا ولغت في أي ماء أو في أي طعام تنجس. ومنها من المعفوات القليل من دخان النجاسة. قال دخان النجاسة، الدخان من إيش بيصدر؟ مو البخار، الدخان. الدخان يكون منبعث نتيجة نار، يعني يعني دفوا على الجلد أو حطب تنجس أو نحو القليل من دخان النجاسة والقليل من دخان الأعيان المتنجسة، ومثله البخار إن تصاعد بواسطة النار، ما متنجس يغلي انبعث منه البخار، بخلاف المتصاعد لا بواسطة نار كبخار الكنيف لأماكن قضاء الحاجة إذا تصاعد من النجاسة بخارها، كبخار الكنيف والريح الخارجة من الشخص وإن كانت ثيابه رطبة فإنه طاهر. يعني في عنا الآن شيئين، في عنا طاهر في عنا نجس مفعولا، النتيجة واحدة، لكن أحدهما طاهر والثاني نجس مفعولا. أما الطاهر فريح التي تنبعث من الإنسان ليست نجسة، وكذلك بخار الذي يتصاعد من المراحيض كما نين ما هي نجسة. أما ماء متنجس تحول إلى بخار، ولو تحول إلى بخار نتيجة النار التي تشتعل تحته غلى فصار بخار، هذا بخار ماء متنجس، وبالتالي فهو بخار متنجس لكنه معفول. وكذلك الحطب المتنجس أو الأعيان التي توقد بها النار من النجاسات فإنها نعم دخانها نجس ولكنه معفو عنه. ومن المعفوات أيضا القليل من الشعر النجس لغير الراكب والكثير منه للراكب. إذن هاي القطة شعرها نجس، ممكن ترجع لي الكلام بقاعدة شرعية، المنفصل من الحي حكمه حكم ميتته، والقاعدة تقول الميتات كلها إلا الإنسان والسمك والجراد، هذول ما بتنجسوا بالموت، والأحياء كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير. ومن هذا الأساس بما أنه الميتات كلها نجسة المنفصل من الحي حكمه حكم ميتته، ميتة الإنسان شو؟ طائرة، فشعره أظافيره طائر. طيب ميتة الهرة فشعرها نجس، إلا استثناء شعر المبكول وصوفه وبره وصوفه وبره وريشه فإنها طائرة. يعني إذا ريش الدجاج سقط منه على قيد حياته أثناء حياته فهو طاهر، صوف الخروف جزة في حياته عضو أنه طاهر. القاعدة هي عرفنا الآن القليل من الشعر نجس، الحمار ميتته طاهرة ولا نجسة؟
نجسة.
فإذا كان أن نسح الدابة فتساقط بعض شعرها على ثوبه، شعر شعرتين ثلاثة معفونة. أما ركب على الدابة بدون سرج بضايقه كثير بدون سرج، فجاء على ثوبه عدد أكثر من ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة من ظهر الدابة قال معفونة. ومن المعفوات أيضا القليل من غبار السلجين، تعرفوا السلجين؟ السلجين هو هو السماد الطبيعي اللي بسموه السماد البلدي، يلي العوام بالقرى بسموه الجلي. المهم القليل من غبار السلجين ونحوه، هذا الآن الفلاح اللي بده يسمد الأرض ويقلب السماد الطبيعي غباره بجوز يجي على ثيابه، صحيح؟ القليل منه معفون ولا ينجس غبار السرجين أعضاءه الرطبة وثيابه ولا ثيابه الرطبة، كما لا ينجس ما وقع فيه لمشقة الاحتراز عنه. كل الأشياء شو السبب؟ لأن فيه حرج. ولذلك عفي أيضا عن منفذ غير الآدمي إذا وقعت في الماء القليل مثلا. خلينا نضرب مثال، هرة قضت حاجتها ومشت على طرف بحرة المي تنكة المي وسقطت فيه ثم أخرجتها. هذه الهرة ما كان كل شيء عم تضيع حاجة، بالتالي كان مخرجها نجسا، صحيح؟ معفونة. قال ولذلك عفي عن منفذ غير الآدمي إذا وقع في الماء القليل مثلا سواء غلب وقوعه فيه أم لا، بشرط أن لا يطرأ عليه نجاسة أجنبية. ويعفى أيضا عما ما يحمله نحو الذباب، يعني هذا الذباب عما ما يحمله نحو الذباب يلحق البند الأول، شو هو؟ ما لا يدركه الطرف، يعني الذباب بتحرمان شو بده يحمله، مع ذلك معفونا. وعما يبقى من قليل الدم على لحم الأرض، هو بقى بدنا نحكي للأخوة اللحامي ومن جاء مجراهم في الزباين تبعاتهم، الدم نجس، الدم اللي على الخروف كمان نجس، واللحام بيمسحه بخرقة جافة لأنه قليله معفو عنه، وإذا أصابه الماء تنجس الماء بنجاسته، فتنجس الخروف بنجاسة الماء. ولذلك ما بيستعمل خرقة مبتلة وإنما بيستعمل خرقة جافة لمسح الدم عن الخروف. وعن قليل بول ورلف ما نشأه من الماء، مين عم يربي عنده سمك؟ هيك حوض سمك، سمك زينة، أنت؟ الماء اللي عم يعيش السمك فيه طاهر ولا نجس؟ متى نجس؟ عم طعمين؟ إذا طعمته شو بدي يسوي عليه؟ وين؟ بدي يطلع من النجاسة، نجس. وهذا الماء قديش بيطلع يعني الماء الحوض تبع السمك؟ شي تركتين أكثر؟
لا
تركتين قريب ولا كثير؟ مو 10 تركات، وهيك فهو قليل. وبالتالي شو صار في من الماء؟ تنجس. قال ويعفى عن قليل بول وروث ما نشأه من الماء، اللي بيش في الماء او منشأه من الماء معفو عنه. تمام؟ يعني لما بتغير الماء تبع السمك كل قديش تغيروها؟ كل اسبوعين؟
كل شهر.
كل شهر. هالماء هذا إذا أصاب ثوبك معفونة، مو طاهر، فرق بين طاهر ومعفونة، تمام؟ والمرجع في القلة قليل النجاسة أو كثيرها العفو، وشرط العفو عن ذلك ألا يغير صفة الماء، وألا يكون من مغلظ، إذا كان المنشأ من الماء ما يكون مغلظ، ما عندنا نهي من الشافعي، ما عندنا شيء من شرب الماء مغلظ. قيل ويعفى عن جرة البعير. الأصل أن الطعام لما يدخل إلى الجوف، أي جوف، يصبح متنجس. جوف الإنسان متنجس، فالقيء نجس، طيب نجس. وإذا كان هذا من الإنسان فمن الحيوان من باب أولى. لكن ذكر بعض الفقهاء أنه يعفى عن جرة البعير. شو جرة البعير؟ البعير لما بياكل بياكل وبيبلع لمعدته، وبياكل شيء يخبيه بيجتره فيما بعد. ربي جعل له حويصلة يدخل فيها الفائض من الطعام اللي امتلأ معدته منه، الزايد يخبيه في حويصلة له، فإذا جاء أخرجها ومضاها واجترها وابتلعها. فجرة البعير بعضهم قال إنه معفونا، وفمما يجتر إذا التقم أخلاف أمه. كمان بالنسبة للمسألة هي، بما أنه جرة البعير هي بالأصل متنجسة، بالأصل متنجسة، فابن يعني الناقة اللي شو بسموها الصغيرة داود، هذا لما بياكل بياكل شوي بيرضع شوي، مو هيك؟ لما بياكل شوي شيء بياكل من العلف وشيء بيرجع بيرضع له شوي بحن. لما بيرضع شو يكون استعمل فمه؟ فمه في جره ولا ما في جره؟ معناها شو؟ متنجس. فياتي ويلتقم ثدي امه، ضرع امه، اخلاف الضرع، فيعفى. وفم صبي تنجس وان لم يغب كذلك يعفى عن التقام ثدي امه. ما لكن بده يرضع تغسل، تمام؟ تعفو الطفل الصغير الصغير بيتغير هيك، يعني في كثير من الاحيان بتغير في بتنجس الماء. وكذلك ذرت الطيور في الماء وان لم تكن من طيور الماء، وبعرف أرث عما الابتلاء بها، وبعرف شاة وقع في اللبن حال الحلب، وما يبقى في نحو الكرش اذا شقت تنقيته منه. وفي اكثر ذلك نظر، يعني خلاف ومخالفه لكلامهم. وبهذا القدر كفايه، والحمد لله. شو هي؟ القليل من دخان النجاسة. في عندك نجاسة اللي عين النجاسة صارت نار واشتعلت وصارت لدخان مثل الجلد، قليل دخانها معفون عنه. وقليل دخان متنجس، ما متنجس عم يغلي بخاره متنجس كذلك معفون عنه. ومثله البخار إن تصاعد بواسطة الماء النار، أما البخار الذي تصاعد لا بواسطة النار من تلقاء ذاته، البخار متصاعد من دون الخلاء، ريح الإنسان نفسه، فهذه أصلا طاهرة. فالفرق أن دخان النجاسة أصله نجس ولكنه معفون عنه، وأما البخار من غير نار فإنه أصلا لا يقال له نجس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم لا تفرغ عنا هذا إلا بذنبك، اللهم لا تفرغ عنا هذا إلا بذنبك، يا رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.